الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الدليل الثاني من الأدلة التي أقاموها لحجية الاستصحاب هو دليل العقل. لا بأس أن أذكر ما تقدم سابقا على نحو أنه الاختصار. فيما سبق قلنا بأن بعض الأصحاب ذهبوا إلى أن الاستصحاب من الأدلة العقلية، وهو حجة لأنه يفيد الظن، وهذا حكم عقلي من الأحكام العقلية غير المستقل. وبينا بأن الإبقاء في الزمن اللاحق بمجرد الثبوت في الزمن السابق حكم عقلي مستقل. يعني لاحظوا، في السابق أنا بينت هذه النكتة وقلت نفس الإبقاء، هذا الإبقاء في الزمن اللاحق لأجل الثبوت في الزمن السابق هذا حكم عقلي مستقل، ولكن التوصل به بهذا الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي في العناوين الخاصة، يعني ما تطاله ساحة الشرع، يعني العقل يريد أن يدخل إلى الساحة الشرعية. مرة العقل لا يريد أن يدخل إلى الساحة الشرعية، خب، مرة العقل لا يريد أن يضع يده أيضا في الساحة الشرعية. الإبقاء في الزمن الحاضر بمجرد الثبوت في الزمن السابق هذا وإن كان حكم عقلي مستقل، لكن التوصل بهذا الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي في العناوين الخاصة من موارد الاستصحاب إنما يكون بواسطة خطاب الشارع الذي يتحقق به الحكم في الزمن السابق. يعني أن العقل يحكم ببقاء ما كان ثابتا سابقا، وهذا حكم ظني. مثلنا له بهذا المثال، قلنا أن الحكم بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة حكم شرعي ثابت قطعا في زمن الحضور، والعقل أدرك ذلك. شفت الحكم الشرعي؟ عندما نشك في بقاء الوجوب في زمن الغيبة العقل يحكم ببقاء الوجوب ظنا. بهذا الاعتبار قلنا أن حكم العقل ببقاء الحكم المتيقن من العقليات غير المستقلة. الحاصل في هذه المقدمة التي أنا أردت توضيحها قبل الدخول إلى دليل العقل، حاصل الكلام أن الحاكم ببقاء المستصحب هو العقل، والحاكم بثبوت المستصحب في الزمن السابق هو الشرع، وعلى هذا يكون الاستصحاب من الأمارات لإفادته الظن. هذا كله تقدم. الآن لنشرح في بيان حكم العقل على وفق ما ذكره المصنف. أولا، المراد من العقل الذي يدرك الملازمة بين العلم بالثبوت سابقا والظن بالبقاء لاحقا عند الشك في البقاء هو العقل النظري، هذا واضح. وثانيا، أن حكم العقل، ما هو معنى حكم العقل؟ هو إدراك العقل، إذعان العقل ببقاء ما كان عند الشك أنه هذا. العقل بعد أن أذعن ببقاء ما كان عندما يشك فيه بأنه بقي أم لا يبقيه، هذا يستدعي ماذا؟ حكم الشرع ببقاء هذا المظنون. شنو كان مثال نعيده؟ لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمن الحضور يقينا بحكم الشرع، وتبدل زمن الحضور إلى زمن الغيبة، مما أدى إلى الشك وتزلزل اليقين السابق، بحيث الآن في زمن الغيبة نشك في بقاء الوجود. العقل النظري يذعن بالبقاء ظنان، يعني شنو؟ يعني يرجح كفة بقاء ما كان متيقنا، وإذا حكم العقل برجحان كفة البقاء لا بد، من هنا الملازمة، أن يحكم الشارع أيضا برجحان كفة البقاء. المصنف يناقش في هذا الدليل العقلي بمناقشة، المناقشة الأولى أن الوجدان يكذب هذه الملازمة. أي ملازمة؟ الملازمة التي تقول إذا كان الشيء في الزمن السابق ثابتا يقينا وشك في بقائه في الزمن اللاحق، فيكون بقاء هذا الشيء في الزمن اللاحق راجحا. لماذا؟ لأجل مجرد ثبوته في الزمن السابق. يقول بالوجدان هذا أصلا مو صحيح، العقل لا يحكم به الحكم، لأنه نرى أنه كثيرا ما يكون هناك يقين في السابق ولا يحسن ظن، ولا يحصل لنا الظن بالبقاء في الزمن اللاحق عند شك في البقاء. طيب الآن مناقشة الوجدان صعب للغاية، ما يمكن أحد أن يقول، إذا قالوا هذا أمر وجداني إنزين، فبالتالي نحن نسكت بأنه بعد وجدان ما يمكن أنه تكذيب الوجدان. المهم المناقشة الثانية، المصنف يقول لو تنزلنا وقبلنا هذه الملازمة ولم نناقش فيها، نقول غاية ما يثبت بهذه الملازمة ما هو؟ رجحان كفة البقاء. يعني شنو رجحان كفة البقاء؟ يعني يكون الحكم بالبقاء ظنيا. طيب وحيث أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذن هذا الظن يفتقر إلى دليل يدل على اعتباره وينزله منزلة العلم، وحيث لا دليل فهذا الظن لا يكون حجة. انزين المصنف بعد ذلك بين وكشف القناع عن قولهم أنه كما سنبين في التطبيق أن الشارع يحكم برجحان البقاء. شنو معنى أن الشارع يحكم برجحان البقاء على وفق حكم العقل برجحان البقاء؟ ما المراد من هذه العبارة؟ سنبينها أثناء التطبيق. نطبق حكم العقل. قال الدليل الثاني حكم العقل، والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظري للعملي، إذ يذعن يعني العقل بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمن السابق وبين رجحان بقائه في الزمن اللاحق عند الشك ببقائه. أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق، فإن العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مضمون البقاء. وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء. طيب وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب. العضدي عرف الاستصحاب بهذا التعريف، بأن معناه أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مضمون البقاء. أقول وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه، والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العضدي المتقدم، إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا، ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا إذ لم يتنبهوا إلى أدلته الأخرى على ما يظهر، فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية، وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال الشيخ الأنصاري، قال: نعم، ربما يظهر من الحلي بالسرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. هذه العبارة واردة في الأخبار، وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار. وعلى كل حال، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين. الأول، في أصل الملازمة العقلية المدعات، ويكفي في تكذيبها الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. هذا بالوجدان، حالة سابقة متيقنة، الآن ما يحصل الظن فيه، أظل أنا شاك ومتحير باقية أم لا. فمسألة أنه يحصل لنا الظن ببقائها، هذا يكذبه الوجدان. المناقشة الثانية، على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشارع إلا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن، والشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل. إذن مفتاح القضية حتى نقول بأنه الحكم العقل دليل وحجة على الاستصحاب، ثبت لي أنه لو سلمنا الملازم، ثبت لي أن الظن الحاصل من حكم العقل قام الدليل على اعتباره. إذا أثبت ذلك فأهلا ومرحبا. فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي، ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص، شنو راح يكون؟ لكان هو الدليل على الاستصحاب للملازمة. يعني لو كان هناك دليل على اعتبار هذا الظن، لكان هذا بنفس الدليل على الاستصحاب، مو دليل على الملازمة، للملازمة، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوعه كما هو واضح. من هنا أنا قلت لكم المصنف سيبين المراد من عبارة وردت، هذه العبارة وردت في بناء العقلاء ووردت في نهاية حكم العقل. يقول: ثم ما المراد من قولهم أن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء، يعني على طبق حكم العقل رجحان البقاء؟ لا، هو يريد أن يشير إلى أمرين. ما معنى أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء؟ لأن هناك قلنا بأنه يفيد الظن، وأثبتنا أنه سيد العقلاء، فحينئذ بنفسه البناء العقلائي بنفسه دليل على حجية الظن، وهكذا هنا أيضا نقول حكم العقل، وأنه الشارع كما أن العقل يحكم برجحان البقاء، الشارع يحكم برجحان البقاء. ما معنى هذه العبارة؟ يقول: ثم ما المراد من قولهم أن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ فإنه، يعني هذا القول، على إطلاقه موجب للإيهام والمغالطة، يعني هذا في نوع مغالطة. لماذا؟ فإنه إن كان المراد من هذا القول أن الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس، لا معنى له، لأن الشارع يعرف أحكامه، ما يظن في حكمه ولا يشك في حكمه أصلا. وإن كان المراد أنه يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا يثبت بالملازمة، لا تقتضيه الملازمة، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما بينا. وإن كان المراد أنه يحكم، يعني أن الشارع يحكم بأن البقاء مضمون وراجح عند الناس، يعني يعلم بذلك، فهذا وإن كانت تقتضيه الملازمة لكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب. لماذا؟ إذ لا يكشف مجرد علم الشارع بحصول الظن عند الناس، زين، أنه لنفرض أنه الشارع يعلم بأن هذا الظن يحصل عند الناس، هذا لا ارتباط له في اعتبار الظن الحاصل من حكم العقل عن اعتباره، يعني عن اعتبار الشارع لهذا الظن ورضاه بهذا الظن، والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشيء مضمون البقاء عند الناس. خلاصة الكلام في حكم العقل أن المناقشة في كلا أنه المناقشة في أنه مقدمات حكم العقل تامة، ومن حكم العقل لا نستطيع أن نثبت أن الاستصحاب حجة. الدليل الثالث هو الإجماع. هذا دليل الإجماع، لابد أنه نبين شيء إضافي على ما بينه المصنف رحمه الله. أولاً، أول شيء يسأل الطالب شلون يدعون إجماع مع هذه الأقوال الكثيرة اللي فيها خلاف بين العلماء والمتكثرة، درسنا في الدرس السابق 11 قول فيها تفصيلات، هناك من يقول بالحجية مطلقاً، هناك يقول بعدم الحجية مطلقاً، هناك من يفصل تفصيلات كثيرة، إذن كيف يدعى الإجماع؟ دعوة الإجماع هذه فيها نوع من الغموض. لاحظوا، الذي استدل على حجية الاستصحاب بالإجماع كيف استدل على ذلك؟ هذا مذكور في كتاب الرسائل، لا بأس أنا أبين شيء من باب التمهيد لهذا المطلب الموجود في هذا الكتاب. الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر وجوه للاستدلال على القول التاسع اللي هو مختاره، اللي هو التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع. قلنا الشيخ الأعظم يقول الاستصحاب لا يكون حجة إذا كان الشك في المقتضي، ويكون حجة إذا كان الشك في الرافع. أول وجه ذكره للاستدلال على هذا قول المختار، زين، يعني لإثبات القول التاسع وهو حجية الاستصحاب في مورد الشك في الرافع، هو ماذا؟ ما ذكره صاحب المبادئ. طبعا صاحب المبادئ وغير صاحب المبادئ، كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول، صاحب المبادئ استظهر الإجماع. شلون استظهر الإجماع؟ شوف، استظهر الإجماع بطريقة تسمى بتنقيح المناط، الآن أبينها لكم إن شاء الله بطريقة سلسة واضحة. صاحب المبادئ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى ما حصل حكم ثم وقع الشك في هذا الحكم، يعني وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. إذن هذا إجماع. صاحب المبادئ كيف ادعى هذا الاتفاق والإجماع؟ استظهر من كلمات الفقهاء اتفاقهم على اعتبار الاستصحاب وحجية الاستصحاب بهذا البيان. هذا البيان هكذا، أن الاستصحاب لو لم يكن حجة لكان حكم الفقهاء ببقاء الحكم الثابت سابقا ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الطرف الآخر من دون وجود مرجح. يعني إذا قلت بأن الاستصحاب ليس حجة، نسألك أيها الفقيه كيف حكمت ببقاء الحكم السابق الثابت سابقا؟ لماذا أبقيته؟ أليس هذا ترجيح؟ لأنك الآن شاك، أنت الآن في الوقت الحالي يسمون الوقت اللاحق، في الوقت اللاحق شاك، معنى الشك تساوي كفتي الأمر، قد يكون هذا الشيء باقي وقد يكون غير باقي، لماذا رجحت البقاء على عدم البقاء؟ إن قلت بأنه أنا لا أقول بأن الاستصحاب حجة، نقول ليس لك مرجح، فإذا لم يكن لديك مرجح فيكون هذا حكمك أو عملك أو فتواك ترجيح بلا مرجح. إذا الاستصحاب يكون حجة مطلقا سواء أكان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة يكون الحكم بإبقاء ما كان عند الشك فيه ترجيحا مع المرجح. ما هو المرجح؟ الاستصحاب. أما إذا قلنا بعدم حجية الاستصحاب يكون الحكم ببقاء ما كان عند الشك ترجيح بلا مرجح. طيب، إذا الفقهاء اتفقوا على اعتبار الاستصحاب، لماذا؟ لأنهم رجحوا احتمال بقاء المستصحاب الذي كان سابقا ثابتا على احتمال ماذا؟ عدم بقائه، حكموا ببقائه. زين، وما اعتنوا باحتمال الرافع. هذا دليل على أنهم يعتبرون الاستصحاب، يعتبرونه ماذا؟ مرجح لاحتمال البقاء، وإلا لو لم يقولوا بحجية الاستصحاب لا مرجح لديهم. خلاصة هذا الكلام، صار صاحب المبادئ له دعويين. حطوا من تحليل الكلام يتبين أنه يدعي دعويان: الأولى إجماع الفقهاء على اعتبار الاستصحاب عند الشك في الرافع، الثاني أن العلة والسبب والمناط والملاك، عبر كما تريد، في إجماعهم على حجية الاستصحاب هو وجود الحالة السابقة، فالعلة لحكمهم بالبقاء هو الكون السابق الثابت. إذا كانت هذه هي العلة موجودة في الشك في المقتضي أيضا، لماذا لا نقول أنه بحجية الاستصحاب مطلقا؟ لماذا تحصرون القول بحجية؟ أيها الشيخ الأنصاري، صاحب المبادئ يقول له، يقول له ويقول له هكذا يريد أن يبين، لماذا تقول بحجية الاستصحاب عند الشك في الرافع، القول التاسع، وعدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي، إذا كانت العلة والسبب والمناط والملاك هو كون الشيء متيقن الثبوت سابقا؟ هذا موجود في كليهما. إذن العلة كما أنها موجودة في الشك في الرافع أيضا هي موجودة عند الشك في المقتضي، فيكون الاستصحاب حجة مطلقا. نتيجة كلام صاحب المبادئ ماذا؟ هكذا يريد أن يقول: معقد الإجماع عند الفقهاء، كل الفقهاء إذا شكوا في الرافع يجرون الاستصحاب. الآن أنتم أي مثال راح أجيب؟ أي مثال راح يجيب الطالب المبتدئ؟ راح أجيب مثال للشك في الرافع: الطهارة كانت متيقنة سابقا، الآن أشك في حدوث الحدث. صح ولا لا؟ فبالتالي أنه يحكم ببقاء الظهر. هذا محل إجماع عند الفقهاء بأنه الشك في الرافع لاستصحاب حجة. صاحب المبادئ يقول معقد الإجماع وإن كان هو الشك في الرافع، لكن بأي مناط؟ بمناط أنه كان متيقنا سابقا فنحكم ببقائه في الزمن اللاحق، إلا أن هذا المناط بعينه موجود في الشك في المقتضي أيضا، وحيث أن العلة تعمم وتخصص فيكون الاستصحاب حجة حتى في مورد الشك في المقتضي، فيكون الاستصحاب حجة ومعتبر مطلقا. هذا النوع من الاستدلال الذي ذكره صاحب المبادئ نطلق عليه في اصطلاح الأصول بتنقيح المناط، يعني وجد المناط. أجمع الفقهاء على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع. ما هو المناط الموجود؟ المناط الموجود أيضا موجود في الشك في المقتضي، فبتنقيح المناط نقول الاستصحاب حجة أيضا عند الشك في المقتضي، فيثبت بذلك الإجماع على حجية الاستصحاب. مو يجي طالب يقول أنه مع هذه الأقوال الكثيرة ومع أنه من زمان أنه كتاب الحبل المتين إلى يومنا هذا وهذا النزاع، كيف يدعون الإجماع؟ نقول هذا استظهار للاتفاق، مو تتبع، يعني ما راح شاف، لا، استظهر، نقح المناط، قال ثبت لدي بأن الإجماع ثابت عند الشك في الرافع بهذا المناط، وحيث أن هذا المناط موجود في الشك في المقتضي، فإذن الإجماع ثابت على اعتبار الاستصحاب مطلقا. هذا هو الإجماع الذي سنتحدث عنه اليوم ونقرأ، لأنه لا يوجد شيء سوى ما ذكرت. قال الدليل الثالث الإجماع، نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادئ، كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول، على ما نقل عنه إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم يعني حصل حكم يعني ثبت حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. أقول طبعا ما بين البيان اللي بينت لكم إياه، أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق، إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي. ليش؟ وين قطعي؟ عند الشك في الرافع. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي رحمه الله، بل من قبله أيضا إلى زماننا الحاضر، على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم. إذن الإجماع ثابت عند الشك في الرافع، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. كل موارد الشك في الرافع لا أحد من الفقهاء يناقش فيه حجية الاستصحاب فيه، ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري. هذه العبارة أنه لا بد كان بالسابق أن نفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، أنا أشرت لها بس ما في داعي، لأنه هذا لا يؤثر في أنه الكلام أنه مسألة الإجماع اللي أنا بينت فيه الكفاية. فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع. عندنا ثلاث قواعد: قاعدة الاستصحاب، في عندنا قاعدة تسمى بقاعدة اليقين، وفي عندنا قاعدة تسمى بقاعدة المقتضي والمانع. والحاصل إن هذا ومثل هذا يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي، وهو قطعي بهذا المقدار. شو بيقول؟ يبي يقول أن الفقهاء اتفقوا على اعتبار الاستصحاب. اتفقوا على اعتبار الاستصحاب ماذا؟ عند الشك في الرافع. لماذا؟ لأنهم رجحوا احتمال بقاء المستصحب الذي كان ثابتا سابقا على احتمال حدوث الرافع، وحكموا ببقاء ما كان ولم يعتنوا باحتمال الرافع. متطهر سابقا يقينا، الآن يشك في الحدث، الحدث رافع للطهارة، لا يعتني بهذا الاحتمال أصلا، ويبقي ما كان على ما كان، وبالتالي هذا المورد لا أحد يناقش فيه، وهذا معنى الإجماع في الجملة، يعني في مورد الشك في الرافع. الوجه، صاحب المبادئ يقول الوجه لاعتبار الاستصحاب عند الفقهاء شنو هو؟ الملاك، هو رجحان احتمال بقاء الثابت على احتمال حدوث الحادث. هذا شنو معناه؟ شوفوا هذا كان المفروض أن أبين أيضا في حكم العقل، لكن يعني أنه المصنف قال أمر وجداني، كان المفروض أني أبينه. شوفوا، من الأمور الواضحة جدا الآن نحن في مثل هذه الأمثلة، الإنسان لو خلي وطبعه، هناك شيء ثابت قطعا، زين هذا الثابت قطعا، الآن أنا أشك في بقائه. شنو معنات أشك في بقائه؟ يعني أشك في بقائه وأشك في حدوث حادث جديد. يعني شنو؟ مثلا متيقن في الطهارة قطعا، متيقن بالطهارة قطعا في السابق، الآن في هذا الزمن اللاحق يشك في الطهارة. يعني شنو؟ يقول الطهارة إما باقية أو هناك حادث جديد يسمى بالحدث. حدوث الحادث يحتاج إلى بؤنة، البقاء لا يحتاج. ولهذا أنا أشرت إلى قاعدة هل العلة المحدثة مبقية أم أن البقاء يحتاج إلى علة. هذا كل هذه القواعد مترابطة، الطالب يجب أن يلتفت. الفقهاء عندما أتوا لموارد الشك في الرافع رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث. إنزين، رجحان احتمال بقاء الثابت على احتمال حدوث الحادث، هذا الوجه ما يختص، صاحب المبادئ يقول لا يختص بالشك في الرافع، بل يجري في الشك في المقتضي أيضا. الآن تجيب لي أنت أي شيء من ناحية قابلية الاستعداد للبقاء، شيء كان ثابت قطعا، الآن أنا أشك في بقائه، شنو معنات شكي في بقائه؟ يعني شكي في استعداده، ما معنات الشك في استعداده؟ أي أنه هل الاستعداد ما زال موجود أم أنه تحول إلى شيء آخر فحدث حادث جديد؟ لا شك في أنه الوجدان يرجح بقاء الثابت على حدوث الحادث، لأن حدوث الحادث يحتاج إلى علة، وأما بقاء الثابت فلا يحتاج إلى علة، بناء على أن العلة المحدثة هي مبقية. على العموم أنا ما أريد أطول، إذن صاحب المبادئ يقول هذا المناط وهذا الملاك لا يختص بالشك في الرافع، يجري أيضا في الشك في المقتضي. نستكشف من هذا انعقاد الإجماع، شوف هذا استظهار، على اعتبار الاستصحاب مطلقا. مو تجون تقولون لا، نحن نقول بأن الإجماع فقط وفقط مختص في حالة الشك في الرافع، وأما الشك في المقتضي فلا إجماع. يقول أنه شنو المناط في الإجماع هناك؟ يقولون هذا هو المناط، يقول هذا المناط أيضا موجود في الشك في المقتضي فلا فرق بينهما. وإلى هذا يشير يقول والحاصل المصنف إن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي، وهو قطعي بهذا المقدار. ما هو القطعي بهذا المقدار؟ الاتفاق على حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع. ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا، تذكرون القول الثاني عدم الحجية مطلقا، على إنكار حجية الاستصحاب من طريق الظن لا من أي طريق كان، في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية التي تقدمت المدعاة. نعم، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع في غاية الإشكال بعدما عرفت من تلك الأقوال الكثيرة التي لم نحصيها، أحصاها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وبلغت 11 قولا في كتابه وقد تربو على ذلك. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.